الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم إلى أئمة فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، الزبيبة واحدة الزبيب. قال عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ما نرى، قضية الفتنة، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وعن جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فيصلي بهم الصلاة. قال: في مرة أقبل رجل بناضحين، وهما الجملان اللذان يستعملان في سقي الزراعة، وقد جنح الليل أي أقبل بظلمته، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فصلى معهم العشاء، فقرأ معاذ بسورة البقرة، فلما رأى الرجل ذلك تجوز وصلى صلاة خفيفة، نوى الانفراد وأكمل صلاته وحده، فانطلق الرجل، فبلغ ذلك معاذا فقال: هذا رجل منافق. فبلغ ذلك لهذا الرجل وأن معاذ نال منه، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه من معاذ، فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذ صلى بنا البارحة فقرأ سورة البقرة، فتجوزت في صلاتي، فزعم معاذ أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاث مرات، وأمره بسورتين من أواسط المفصل، فقال: إذا صليت فصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، ونحوها، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي مثله حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم، يعني المريض والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وقال أبو قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه أي تلتهي عن صلاتها لبكائه. وقال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. قال النعمان بن بشير: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إذا لم تخالفوا صفوف إذا لم تسووا صفوفكم. قال أنس: لما قدم المدينة قيل له: ما الذي أنكرته منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. قال: وأقيمت الصفوف، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا الصفوف، يعدلوا الصفوف، فإني أراكم خلف ظهري، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال أنس: وكان أحد يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، أي يجعله حجرة ينفرد به في المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل يصلي في المسجد، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون وراءه بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية القابلة فقام معه ناس أكثر من الأولين يصلون بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا. فلما كانت الليلة الرابعة كثر أهل المسجد حتى عجز عن أهله، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم، لم يخرج إلا لصلاة الفجر. فلما قضى الفجر وأصبح وذكر ذلك الناس أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، إنه لم يخفى علي مكانكم، وقد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وكان ذلك في شهر رمضان. قال أنس: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أن الناس لم يكونوا يصلون جميعا خلف إمام واحد، وإنما هناك جماعات في المسجد. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير، يرفع الحصير ويوقفه، الحصير هو الفراش الذي يصنع من جريد النخل. قال: اتخذ حجرة من حصير مخصفة في رمضان فصلى فيها ليالي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إليها، فتتبع إليه رجال فصلى بصلاته وناس من أصحابه، ثم جاءوا ليلة فحضروا، فلما علم بهم جعل يقعد، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، وفقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حينما يكبر حتى يكون حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وكان يفعل ذلك إذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال نافع: إن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا رفع كبر ورفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة: رأيت مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع وإذا رفع من رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي هذا هو الذي يجهرون به أول ما يجهرون به. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته هنيها، فقال: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال أبو معمر: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. قال أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس، أي اختطاف بسرعة، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال جابر بن سمرة: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر، فعزله عمر عن ولاية الكوفة واستعمل عليهم عمارا، فشكوا عمارا حتى ذكروا أنه لا فشكوا سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل عمر إليهم فقال يا فأرسل عمر إلى سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق، لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال سعد: أما أنا والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أي ما أنقص منها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين الركعتين الأوليين وأخف في الأخريين، ولآل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا على سعد، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، هي بالطريقة العادلة، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان هذا الرجل بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد الرواة: أنا رأيته بعد قد سقط حاجبا على عينيه من كبره، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال عبادة بن الصامت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نستأذنكم إخوتي الأعزاء في فاصل قليل، نعود بعده بإذن الله عز وجل لتكملة القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ناحية المسجد، صلى ذلك الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل يصلي مثل صلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الأخرين بأم الكتاب سورة الفاتحة، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال ابن عباس: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله. قال مروان بن الحكم: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، يعني سورة الأعراف. قال جبير بن مطعم وكان من الأسرى في غزوة بدر أسر وكان من المشركين فأسر في غزوة بدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وكان جبير في ذلك الوقت مشركا فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير أي أن ينخلع خوفا وهذا أول ما وقر الإيمان في قلبي قال أبو رافع صليت مع أبي هريرة العتمة يعني صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد في هذه السورة في آخرها سجدة فقلت له ما هذه يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد وقال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه وقال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ يعني جميع الركعات وجميع الصلوات نقرأ لكن ما هي الصلوات التي نجهر فيها قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير قال ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع الشياطين من الوصول إلى الخبر الذي يكون في بين الملائكة في السماء من أجل أن لا يسترقوا السمع قال وقد حيل أي جعل حاجب وحائل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب وهي نوع من النجوم فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم ما جبتوا لنا أخبار فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث وحال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في منطقة اسمها نخلة وهو ذاهب إلى سوق عكاظ يصلي بأصحاب الصلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فأنزل الله على نبي السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن قال ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر يعني جهر في الصلوات التي أمر بالجهر فيها وسكت فيما أمر يعني أخفت وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا جواب عن استشكال بعضهم يقول كيف أنه يجهر بالصلاة بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر ويسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر قال أبو وائل وهو من التابعين غدونا إلى ابن مسعود فجاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة المفسر من سورة قاف إلى سورة الناس فقال ابن مسعود هذا كهذي الشعر هذا كهذي الشعر يعني أنه يقرأه بدون تأمل فيه ولا تفكر فسردا وإفرادا وإفراطا في السرعة إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السور التي يقرن بينها لقد عرفت النظائر التي يقرأهن يقرن بينهن الاثنين الاثنين في ركعة فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فذكر 20 سورة من أول المفصل يقرأ بسورتين سورتين قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأمن الإمام فأمنوا وقولوا آمين فإن الملائكة تؤمن فإنه إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تفعله مرة أخرى. قال مطرف بن عبد الله صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين بالبصرة، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران فقال ذكرني هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. كان أبو هريرة يصلي بهم فيكبر في كل خفض ورفع في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنين بعد انتهاء الركعتين بعد التشهد الأول، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاة حتى فارق الدنيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه وقام بين السجدتين فيقول الله أكبر، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال عكرمة صليت خلف شيخ بمكة عند المقام مقام إبراهيم يكبر في كل خفض ورفع، إذا قام وإذا وضع فكبر 22 تكبيرة، فأخبرت ابن عباس وقلت إنه أحمق يكبر كلما رفع وخفض، فقال ثكلتك أمك هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي في ثم وضعتهما بين فخذي يعني في الركوع، فنهاني أبي وقال إن كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب يعني في الركوع. قال البراء كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقعوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قالت عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، ويبدو أن هذا القنوت في أوقات النوازل. فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه من الركعة الآخرة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين بمكة من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني وقت جدب وقحط يجهر بذلك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، قبائل من قبائل العرب وفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وقال أنس كان القنوت في المغرب والفجر يعني في النوازل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر.